بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فمع شرح كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، مع مبحث الأمر، انتهينا من الكلام على الكلام، تعريف الكلام وأقسام الكلام، واليوم نتكلم على مبحث الأمر، ثم بعده إن شاء الله الكلام على مبحث النهي. اليوم نتكلم على مبحث الأمر. مبحث الأمر من المباحث المهمة، لأن الشريعة كما لا تخفى عليكم، كما لا يخفى عليكم، الشريعة تدور على الأمر والنهي. مدار التكليف في الشريعة، مدار التكليف في الشريعة يدور على الأمر والنهي. فلذلك عقد المؤلف هذا الباب في الأمر، يتكلم على تعريف الأمر وصيغ الأمر وماذا يفيده الأمر، وماذا يفيده الأمر. هو مبحث إن شاء الله سهل وقليل من التركيز، إن شاء الله سبحانه وتعالى تفهمون هذا البحث بإذن الله سبحانه وتعالى. نقرأ البحث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الأمر تعريفه، الأمر قول يتضمن، تعريفه الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة، الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاب، فيشمل القول، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقراءة. صيغ الأمر، صيغ الأمر أربع: واحد فعل الأمر، مثل اسم ما أوحي إليك من الكتاب. اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم فاعله أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. ما تقتضيه صيغة الأمر؟ صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم. والتحذير مثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاتبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاتفاق إليها دليل على وجوب المبادرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والخلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير لها آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. الإباحة أكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حلفتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد للإباحة الوقوع بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها عن بعض. التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا اعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الامر المذكور، فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد، ويخرج الامر عن الفورية الى التراخي، مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به، لكن دل الدليل على انه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يقول علي الصوم من رمضان فما استطيع ان كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التاخير محرما ما اضرت عليه عائشه رضي الله عنها. ولو كان التاخير محرما ما اقرت عليه عائشه رضي الله عنها ما لا يتم المأمور إلا به. إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أهم أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الأمر، قلنا بأن الأمر أتى بهذا الباب، الشيخ أتى بهذا الباب هنا أو بهذا الفصل، لأن مدار التكليف يدور على الأوامر والنواهي، مدار التكليف الشريعة يدور على الأوامر والنواهي. فبدأ الشيخ في تعريف الأمر، قال الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. الجويني يقول في إمام الحرمين يقول في الورقات الأمر استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نشرح هذا التعريف الوقات ثم نرجع مرة ثانية للتعريف الذي معناه. استدعاء الفعل، استدعاء طلب، طلب إيجاد الفعل. الإيجاد هذا تم بأي شيء؟ بالقول وليس بالإشارة مثلا. قال استدعاء الفعل بالقول ليخرج الإشارة، ممكن تعمل واحد كيف مثلا، أو تقول له هكذا يعني قم من مكانك، أو كن واقف أجلس، هذا يفيد معنى الأمر لكنه لا يعد أمرا، ويفيد معناه لكن لا يسمى أمرا. الأمر استدعاء، على كلام الجويني في الورقات استدعاء الفعل بالقول، قم اجلس مثلا، كل اشرب، صلي، اقرأ، هذا هو بالقول استدعاء الفعل، استدعاء فعل او استدعاء حتى قول. ممكن تقول فلان اقرأ او تكلم، هو الكلام فعل صح، يعني انت تريد ان يتكلم قول. فاما تقول استدعاء الفعل يدخل فيه المقصود به الفعل والقول، او تقول استدعاء الفعل ويدخل والمقصود به، اما ان تفصل تقول المقصود به استدعاء الفعل، استدعاء الفعل يدخل في الافعال الاقوال، او تقول المقصود به الافعال مستقلة والاقوال مستقلة. الافعال زي كل واشرب وامشي وصلي وتعالى وكذا، او استدعاء الاقوال، اقرأ القرآن مثلا، اذكر الله جل وعلا، هذا معنى قوله استدعاء الفعل بالقول، يخرج الاشارة، الاشارة باليد او بغيرها تخرج من الامر وان افادت معنى ممن هو دونه من الشخص الذي هو دونك. اذا كنت انت تكلم اخر مثلك واحد زيك بالضبط يعني متساوي انتم متساوون فهذا يسمى التماس. تلتمس منه يا فلان اعطني القلم اعطني هذه صيغه امر لكن الشخص الذي بجانبك هو مثلك تماما لا يسمى هذا امرا له. الامر يعني يقولون فيه لابد فيه من الاستعلاء الاستعلاء شخص يكون دونك تأمره اما واحد مثلك تأمره سمى هذا التماسا. طيب واحد يدعو ربه اعطني يا رب اعطني يا رب ارزقني يا رب اغفر لي هذه الصيغة اغفر لي اغفر افعل هي على شكل الامر لكن هذا لا يسمى امرا يسمى سؤالا او دعاء يسمى دعاء او سؤالا. فاذا هو قيد هذا القيد على وجه الاستعلاء كما قال الجويني ممن هو دونه ممن هو دونه يعني اقل من يخرج المساوي والايه والاعلى منه. يعني انت مثلا تذهب للامير مثلا والسلطان تقول مثلا وظفني او اعطني قطعه الارض الفلانيه مثلا في المكان الفلاني اعطني هل يقال انت امرت الامير؟ ما حد يقول انت امرت الامير ما حد يقول انت امرت الامير ولا يسمح لك الامير ان تامره لا يسمح لك الامير ان لكن هذا سؤال هذا سؤال. طيب يقول على سبيل الوجوب وهذا مبحث سياتي ماذا يفيد الامر. لنرجع مره ثانيه لكلام الشيخ المؤلف هنا يقول الامر قول يقصد الاشاره يتضمن طلب الفعل يعني طلب ايجاد الفعل تعمل فعل معين او ايجاد قول طلب ايجاد فعل او ايجاد قول على وجه الاستعلاء يفسرها ما ذكرناه من كلام الجويني ان هو ممن هو دونه ممن هو دونه لكن اذا كان من مساوي سمنا ايه التماسا واذا كان من هو فوقه يسمى اما دعاء او سؤالا. طيب هذا بالنسبة للتعريف ندخل في الصيغ كيف يعرف الامر ما هي صيغ الامر. الامر يعرف بامور كثيرة جدا الشيخ هنا ذكر بعضها وركز على اساسيات فيها ناخذ هذه الاساسيات. صيغ الامر يقول اربع فعل الامر قم اجلس صلي اكتب قال هنا مثل اتلو ما اوحي اليك من الكتاب اتلو ما اوحي اليك من الكتاب امر بالتلاوه اذا هذا فعل امر. ثاني اسم فعل الامر اسم فعل الامر ما الفرق بين فعل الامر واسم فعل الامر. فعل الامر يقبل العلامات التي يعرف بها الامر يدخل عليه يا المخاطبه يقبلها يدخل عليه نون التوكيد يقبلها. اما اسم فعل الامر ما يقبل علامات الامر. هذا الفرق بين فعل الامر واسم فعل الامر. وانتم ترون ان البحث الاصوليه فيها جانب لغوي فيها جانب لغوي يتعلق بالنحو او بالبلاغه كما مر بنا في درس السابق. اسم فعل الامر مثل الشيخ يقول حي على الصلاه حي حي على اقبل تعالى ايضا مثل فرق امر بايه بالسكوت يعني يامره ان يسكت عن كل كلام صهم او صهم. عليكم انفسكم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم ايضا هذا اسم فعل الامر عليك المصدر النائب عن فعل الامر الذي بعده، المصدر النائب عن فعل الامر مثل قوله تعالى وبالوالدين احسانا، وبالوالدين احسانا، احسن للوالدين، احسن احسن، هذه فعل الامر، احسن احسانا، احسانا مصدر، احسن احسانا. فهنا وضعنا المصدر او انبنا المصدر مكان فعل الامر، وقلنا بالوالدين احسانا، يعني احسن بالوالدين احسانا. فهنا فعل المصدر النائب عن فعل الامر. فاذا الشيخ اتى بمثال اخر، فاذا يقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب هذه مصدر فعل ايه؟ اضربوا، اضرب، اضربوا الرقاب، اضربوا الرقاب ضربا، اضرب هذا فعل الامر، اضربوا ضربا. فانبنا المصدر مكان ايه؟ مكان الفعل، المصدر النائب عن فعل الامر، فضرب الرقاب او بالوالدين وبالوالدين احسانا. عندنا الان كم صيغه اخذناها؟ فعل الامر سهله، اسم فعل الامر، المصدر النائب عن ايه؟ عن فعل الامر. طيب الرابع المضارع المقرون بلام الامر، المضارع فعل مضارع، فعل مضارع، هات كده فعل مضارع، هات فعل مضارع، ها يؤمنوا، ممتاز، اكثر امرأة كمان يصلي. طيب دخل عليه لام الامر لتؤمنوا، ها دخل عليه لام الامر ليصلي احدكم نشاطه، ممتاز، ها لا لتؤمنوا، جيد. طيب هنا يقول مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، يكتب عندكم المجادلة، صح؟ في نسخ ثانية مش مكتوب فيها، كلكم أظن نسخة واحدة. طيب المثال هذا الذي أتى به الشيخ هنا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه، أو لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا المثال في الحقيقة هو الذي يعني كتب الكتاب أو الذي يعني خدمه أخطأ فيه، أخطأ فيه. فالشيخ هنا لا يريد الآية، لأن الآية لتؤمنوا هذه لام التعليل، هذه لام إيه؟ التعليل وليس لام الأمر. شوف عندك هتلاقيها إيه؟ مكسورة، هتلاقيها إيه؟ مكسورة، لتؤمنوا. فالذي خدم الكتاب ظن أن الشيخ هنا يريد ما في سورة الفتح أو سورة المجادلة فعزاها لهذا، لكن لو عزوناها لسورة المجادلة يكون إيه؟ يكون الشاهد غير صحيح، لأن تكون اللام هنا لام التعليل ونحن نريد لام الأمر. لذلك أنا سألتكم السؤال، فأنت أتيتم بمثال فعل مضارع كما قال ليصلي أحدكم نشاطه، لتؤمنوا، لتؤمنوا أمر بالإيمان وليس لتؤمنوا لام كي او لام التعليل. الاوضح منه قوله تعالى في سوره الحج ثم ليقضوا تفثهم، ليقضوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا، وليطوفوا الناس عادي. تريد المثال هذا الذي عندك يبقى كما هو، اشطب من عليه العزو بتاعه، يعني شيل الاقوال وشيل المجادله، يبقى كانه كلام عادي، امر لك لتؤمن يا فلان بالله ورسوله، او ايها الناس لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني امر بالايه؟ بالايمان بالله ورسوله. ولكن الذي في الايه الكريمه اللام المكسوره هذه لام التعليل وليست لام الامر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لا تؤمنوا النبي ولا تنصرون، لا تؤمنوا النبي، الظاهر اللام امر، لا تؤمنون به. الظاهر اننا نحتاج نضع التفسير. فالذي ذكرته لكم اوضح من هذا. يعني وايضا قوله تعالى من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب من الاسماء ثم ليقطع فلينظر كل ايش لام الامر. طيب اذا شرحتم الان المثال اللي عندكم وليضربنا بخمرهن على جوزهن. طيب انتهى الشيء الان من الصيغ التي اراد ذكرها وهي سهله جدا. يلا مين اللي يقولها اربع صيغ اللي كان العاوز صحي معايا شويه عشان ايه نشوف قبل ما ندخل في اللي بعده. فعل صيغ الامر الان اربع صيغ الامر اربع سهل احفظها قبل ما تخرج من هذا المكان. فعل الامر اسم فعل الامر المصدر النائب عن فعل الامر فعل المضارع المقرون ب لام الامر. طيب يلا نروح واحد ثاني. ها تفضل. أو المقرون بلام الأمر. طيب هات مثال الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. ممتاز. طيب هات مثال اسم فعل الأمر. صح نعم يعني أسكت. طيب فعل الأمر هات فعل الأمر. أي فعل الأمر بجملة؟ يصلي فعل الأمر. صلي فعل مضارع. لا غير في القرآن غير في الكتاب. أي فعل أمر هو ممتاز. طيب دخلوا في جملة قم دخلوا في جملة دخلوا في الجملة ممتاز. طيب هات مثال آخر. أي أمر اذكر. لا ذاكر فقط ذاكر. طيب اذكر الله ذاكر دروسه ممتاز. طيب يقول الشيخ وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. يعني ممكن تستفيد الأمر بالفعل أو طلب إيجاد الفعل بغير الصيغ دي بكل سهولة من أشياء ثانية كثيرة جدا منها أن يوصف بأنه فرض. يوصف في القرآن أو في السنة بأنه فرض أو فريضة كما في حديث ابن عمر في الصحيح في زكاة الفطر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعم من تمر. الحديث فرض فهنا كلمة فرض تفيد أنه هو إيه؟ مأمور به بأنه فرض أو واجب يوصف لأنه واجب مثل إيه؟ شيء يوصف لأنه واجب في الكتاب أو في السنة مثلا غسل الجمعة واجب على كل محترم واجب على كل محترم بغض النظر الآن ما المراد بالوجوب هنا. عندما نتكلم على الأمر يدخل فيه الواجب الذي عرفناه في الأحكام التكليفية اللي هو ما أمر به الشارع على وجه إيه؟ الإلزام. ويدخل فيه أيضا ماذا؟ المندوب لأن الشيء المستحب أيضا مأمور به صح ولا غلط؟ يعني الشارع أمرنا بأن نفعل المستحبات لكن لم يأمرنا أن نفعلها على وجه إيه؟ الإلزام والحرج. لكن أمرنا أن نفعلها المستحبات كمثلا الرواتب السنن الراتبة على الصلوات هي مأمور بها لكن ليست واجبة. تمام مأمور بها ولكنها ليست واجبة. يعني هذه مسألة مهمة أن تفرق بين الواجب والمستحب وكلاهما مأمور به. لأن كثير من الناس يقول لك يا عم أنا عاوز أعرف بس إذا كان الشيء ده واجب أعمله ما هوش واجب خلاص. تقول لكن هو ليس واجبا لكن الشرع امر به امر ان تفعله أمر أن تفعله. طيب هنا الشيخ يقول لأنه فرض أو واجب أو مندوب كما قلنا أو طاعة، يوصف بأنه طاعة، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الآية من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. طيب إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا الشيء وصف بأنه طاعة فهذا معناه لأنه مأمور به. يأتي بعد ذلك الكلام هل هو أمر إيجاب ولا أمر استحباب، هذا هو مبحث آخر حسب الإيه؟ حسب القرائن والأدلة الصارفة له عن وجوب الاستحباب. أو يمدح فاعله، أو يمدح فاعله، يمدح فاعله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، يمدح فاعله. أو يذم تاركه العكس، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. رتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، عرفنا أنه مأمور من المأمورات الشرعية على كما قلت حسب القرينة الدل عليه، هل هو يكون على وجه الإلزام ولا على غير وجه الإلزام. طيب يقول الشيخ المبحث الثاني اللي هو مهم، ما تقتضيه صيغة الأمر، صيغة الأمر هذه افعل تقتضي أي شيء. الشيخ يقول أنها تقتضي شيئين، الأول تقتضي الوجوب، وجوب المأمور به إلا القرينة، وجوب المأمور به، وجوب الإتيان بالمأمور به إلا القرينة، تصرفها تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى التبرؤ. يبقى صيغة الأمر تقتضي كم شيء؟ شيئين، الوجوب والثاني المبادرة أو الفورية، المبادرة إلى فعل المأمور به أو يسمونها الفورية. عندما نتلقى الآن صيغة الأمر تفيد شيئين، ما هما؟ تقول إيه؟ الفورية ممتاز. طيب وجوب المأمور هذه فيها مناقشة بين أهل العلم. يرى بعض الأصوليين أن الأمر غاية ما فيه أنه يدل على الند، الند والاستحباب، وأن الأصل براءة الذمة، يعني افعل هذا الشيء، نعم يفعله استحبابا، يفعله استحبابا وذمته بريئة إذا لم يفعله، إلا إذا دل دليل على أنه إن لم يفعل فهو آثم. والشيخ يرى وغيره من الأصوليين يرون أن الأمر يفيد الوجود بأدلة ذكر منها، أولا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا واحد، أو يصيبهم عذاب أليم، هذا ثاني. إذا ذكر أن الذي يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يترتب على هذا عقوبتان، العقوبة الأولى أن يصاب بفتنة، والإمام أحمد فسرها أن الفتنة الزيغ، يزيغ والعياذ بالله فيهلك ويقع في الشرك جزاء لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة. وقد يقال الفتنة أعظم من هذا، فتنة أعم من هذا، أو يصيبهم عذاب أليم يعني مؤلم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا كالإصابة بالأمراض والصواعق والحروب مثلا والفيضانات والأعاصير، عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة مؤلم يعني في النار. إذن هذا أحد أوجه الاستشهاد على أن الأمر يفيد الوجود، ايضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء او عند كل صلاه. فقال لولا انه لو امر لوجب العمل بما امر، ولكان التارك لذلك مسيئا ومخالفا وملاما لامر بالسواك. فهذا يدل على ان امره لا يجوز مخالفته الا بقرينة اخرى، وان الاصل الوجوب. واستدلوا ايضا بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. والايه واضحه في التشديد على من خالف الامر ولم يخضع الامر لامر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. انه قال الاصل براءه الذمه، وان غايه ما في هذه الاوامر ان هي تقول له افعل، لكن لا تقول له ان لم تفعل فانت معاقب. ذكرت الدليل هذا. نعم. طيب نعم. ما امرتكم فيه فاتوا، يعني اتقصد هذا ما امرتكم فيه فاتوا منه ما استطعتم، يعني يصلح. لكن هذا يصلح لأدلة القرين بوجوب ايضا، يصلح هذا. طيب الامر الثاني مما يفيد صيغه الامر انه يفيد الفوريه. يفيد الفوريه يعني ايه الفوريه؟ يعني يجب المبادره الى الفعل في اول زمن الامكان. اول زمن الامكان يجب المبادرة بفعل المأمور به في أول فرصة تتاح له. هذا معنى قول الفقهاء في أول زمن الإمكان، يعني لما يجيك أول فرصة لتؤدي هذا الواجب يجب أن تأتي به فيه. طبعا هذا في الإيه؟ هذا الكلام في الواجبات التي وقتها محدد، لكن في واجبات عندنا وقتها موسع كما ذكرنا لكم في أول البحث. في واجبات وقتها موسع. نعم. ان هو يفيد الوجوب الا لقليله. بالنسبه للفوريه انه يفيد الفوريه بقوله تعالى، ذكر الشيخ بعض الادله: فاستبقوا الخيرات يقول المأمورات الشرعيه خير، وامرنا باستباقها. والامر بالاستباق دليل على وجوب المبادره اليها. ومن اقوى ما استدلوا به قصه الحديبيه، هذا من اقوى ما استدلوا به امر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الكرام بان يحلوا من عمرتهم ويحرقوا. الصحابه تاخروا لانهم اتوا من المدينه الى مكه للعمره، ومنعهم كفار قريش من الدخول، حفروهم. فلما عقدوا معهم الصلح الصحابة حزنوا حزنا شديدا، ان هذا اعتبروه نوع من الاهانة لهم. كيف نقبل الدنيا في ديننا ونحن موعودون بالنصر، ونحن اصحاب الحق ونحن ذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يحلوا من عمرتهم وان يحلقوا وان ينحروا ما معهم من الحج. فالصحابه يعني تاخروا زعلانين، هم عاوزين يدخلوا البيت، هم محصورون في منطقه الحديبيه كما قلت لكم من الان، هي منطقه من الان الشميسي. فالصحابة لم يصدعوا لتلبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على أم سلمة وهو حزين يقول: كيف أمر أصحابه ولا يستمعون ولا يأتمرون بأمره؟ فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: اخرج إليهم فاحلق وانحر، يعني بدون كلام. وفعلا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يحلح وينحر تسارعوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، يعني وهم يحلقون لبعضهم البعض تسارعوا هذا. فغضبه صلى الله عليه وسلم من الصحابة لأنهم لم يقوموا بما أمرهم به، دليل على أن الأمر يفيد الفورية والوجوب، يفيد الفورية والوجوب. هناك دليل آخر عقلي شيخ ذكره هنا يقول: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة. المبادرة بالفعل لما تأتي بالفعل في أول وقت الإمكان خلاص انت الحمد لله قمت بالواجب واحتفظت بنفسك وبرئت ذمتك، لكن لو ظل هذا الواجب في ذمتك تقول هعمله بكره، هعمله بعد بكره، هعمله بعد ساعه، هعمله بعد شهر، فيظل انت الان مشغول به ومعرض ان ياتيك الامراض، ياتيك الاسقاط، ياتيك العوارض، ياتيك الموت. فلذلك الامام احمد يقول: التاخير له افات، التأخير له آفات. يعني دائما يأخر الحاجة يكون معرض ان يحصل شيء. يعني الافضل انك لا تؤخر الاشياء التي ينبغي عليك ان تأتي بها في اوقاتها، زي ما اقول الان لا تؤخر عمل اليوم الى الغد. تعرف هو بكرة جاي، بكرة جاي ومعاه اعماله واشغاله وارتباطاته ومواعيده إلى غير ذلك، فتتخلص أول بأول. فالإمام أحمد يقول: التأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. كل يوم تأخر 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 حتى تعجز فتخلص وتبادر إلى الفعل المطلوب منك في أول زمن الإمكان. ثم يقول الشيخ: نعم، هذه أدلة القائلين وجوب الحج على الفور. قال: ويخرج وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل. يعني قد يخرج الأمر عن الوجوب إلى غير الوجوب، كما سنذكر، بشرط أن يكون هناك قرينة. القرينة قد تكون متصلة أو منفصلة، القرينة قد تكون متصلة بالكلام أو منفصلة. متصلة مثل إيه؟ صلوا قبل النوم، صلوا قبل النوم، صلوا قبل الأمر، صلوا صلوا صلوا، ثم قال في الآخرة لمن شاء. هذه قرينة إيه؟ متصلة. قد تكون قرينة منفصلة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الشيخ الآن سيأتي يقول: قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك. هذا الآن الوجوب يخرج عن الوجوب إلى معاني منها، يعني يخرج الأمر من كونه الوجوب إلى معاني أخرى. هذه المعاني أتى الشيخ من هنا بثلاثة، وذكر أهل العلم أكثر من ذلك، وذكر منها الشوكاني 24 في كتاب إرشاد الفقول. معنى 24 ذكر 24 معنى يخرج الأمر إليها من الوجوب إليها، ترجعونها في إرشاد الفقول الشوكاني، لكن نذكر بعضها مع ما ذكره الشيخ. قال الشيخ: يخرج عن الوجوب إلى معاني منها الند، يعني يأتي الأمر بصيغة الأمر لكن لا يفيد إلا الند فقط، استحباب. ليه؟ لوجود دليل أو قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، مثل قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهد هذا أمر، أشهد أمر، صيغة أمر، افعل. طيب هل معنى هذا كل ما نروح نشتري حاجة ونبيع نجيب 2 شهود يا شرم؟ كل ما نشتري أي شيء له قيمة معتبرة نأتي باثنين اثنين شهود، تشتري مثلا ثوبا، تشتري ساعة مثلا، تشتري محمول او ضيل، تروح تجيب اثنين شهود لازم. طب واذا لم تأتي بالشهود هل تكون انت آثم؟ الشيخ يقول لا، هذا الامر للندب لاستحباب. ابن حزم يرى ان هذا الامر للوجوب، ابن حزم يرى ان هذا الامر للوجوب، وانك لا بد تأتي به شهود، واذا لم تأتي بشهود فانت آثم. جمهور اهل العلم على ان هذا الامر مصروف من الوجوب الى الندب. لماذا؟ الجواب لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، كما يقول الشيخ، اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد، اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد على شرائه. مع ان حصل اشكال في هذا البيع، وفي الاخير الاعرابي يعني جادل في البيع الذي اتفق عليه، فجاء خزيمة بن ثابت فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم انه اشتراه بكذا وكذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت كيف شهدت وانت لم ترى البيع؟ قال: نصدقك في خبر السماء ونصدقك في خبر الارض ونحو ذلك. فأو في اول الامر لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على شراء الفرس، فدل هذا على اي شيء؟ على ان الاشهاد مستحب او مندوب. نعم زي ما وجه الشاهد طيب هنا ما فيش، يعني المقصود هنا صورة البيع، صورة البيع المعروفة يكون فيها يعني ملك قبض اللي انت ذكرتها. لا ما لا تصلح هنا، يعني المقصود هنا البيع الاصطلاحي، لكن في الآية اللي ذكرتها الله جل وعلا هو الذي أعطى الأنفس وأعطى الأموال، وهو الذي دعا الإنسان أو المجاهدين لبيعها ويعطيهم الثمن، لكن المقصود هنا البيع الذي يحصل فيه تملك السلعة من المشتري وتملك الثمن من البائع. طيب إيه هذا الأمر الأول، أن الأمر يخرج عن الوجوب إلى الندب، وقد يأخذ الأمر عن الوجوب إلى أشياء أخرى. الشيخ ذكر الإباحة، نذكر إحنا قبل الإباحة التهديد، ثم نرجع للإباحة. يخرج الأمر عن الوجوب إلى التهديد: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، اعمل. يأتي واحد يشرب الخمر، يأتي واحد يزني ويسرق، يقول ربنا جل وعلا قال اعملوا ما شئتم، تعمل كل حاجة، اعمل كل شيء. يقول لا، هذا الامر المقصود به التهديد وليس المقصود به الاباحة، تعمل كل شيء. لماذا؟ لان اخر الاية: انه بما تعملون بصير، لو بما تعملون من خير او شر بصير مطلع عليكم، فيحاسبكم يجزيكم عن الخير، يثيبكم على الخير ويجزيكم عن الشر. اذا اخر آية يفسر اولها: اعملوا ما شئتم. فخرج الامر هنا من الوجوب الى التهديد: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليؤمن لم هنا دخلت على اي شيء؟ الفعل المضارع. ومن شاء فليكفر دخلت على الفعل المضارع. واحد يقول خلاص هعمل اللي انا عاوزه، ان ربنا قال من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. انظر اخي الايه: انا اعتدنا للظالمين نارا. فهنا الامر الوعيد، الامر جاء المقصود به التهديد لذكر الوعيد، لذكر الوعيد في اخر الايه. قد يأتي الأمر المقصود به الإهانة، الإهانة للشخص، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق هذا أمر المقصود به هنا الإهانة. قد يأتي الأمر مراد به التسوية، قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا، اصبروا أو لا تصبروا، والمقصود بهنا التسوية، يعني اصبر أو لا تصبر سواء، والعياذ بالله هو معذب في النار سواء صبر ولا لم يصبر، كله سواء لا يؤثر، صبر الآن أو في ذاك الوقت لا يؤثر. هذا الأمر، هذا الآن من المعاني التي يصرف فيها الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب. الشيخ هنا ذكر واحدة أخرى وهي الإباحة، يصرف من الأمر الإباحة، نركز فيها شوي، يصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة. يقول الشيخ الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، إذا ورد بعد الحظر. هذه مسألة أصولية فيها مناقشة بسيطة جدا أذكر لكم القصه. الأمر إذا جاء بعد الحظر، مثل ما ذكرت مثلا في أول الكلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زوروها هذه الآن تفيد أي شيء؟ زوروها اختلفتم الآن، الآن زوروها فعل أمر، هل تفيد وجوب الزيارة ولا إباحة الزيارة ولا استحباب الزيارة؟ شوف الأقوال، يقول وجوب الزيارة يرفع عيبا، طيب يقول وجوب يرفع عيبا، طيب مش حد الوجوب، طيب يقول بالإباحة الزيارة يرفع عيبا، إباحة الزيارة ثلاثة أربعة، طيب اللي يقول بالاستحباب يرفع يده ويقول لماذا؟ لأن الآن صار فيه قولان، أصبح هناك قولان فيما تعالى. أقول تقصد التعليل مشاكل الحديث. طيب الشيخ يقول هنا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر. في الحقيقة هذا أحد الأقوال في المسألة، الأمر بعد المنع، الأمر بعد ما كان الشيء ممنوع، هل يفيد الإباحة كما ذكر الشيخ هنا ولا يفيد قول ثاني شيء آخر؟ يرى عدد من المحققين، منهم ابن كثير وشيخ ابن تيمية وعدد من أهل العلم، أن الأمر بعد المنع أو بعد الحظر يرجع، يرجع إلى ما كان عليه قبل المنع، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، أو يرجع إلى ما كان عليه قبل المنع. يعني شوف مثلا في مسألة ذات القبور اللي تكلمتوا فيها، قبل المنع يكون الأمر في ذات القبور على أي شيء؟ الاستحباب، ثم جاء المنع، ثم جاء له الأمر بعد المنع، فيرجع، يكون الحكم في ذات القبور أنها ترجع إلى ما كان عليه قبل المنع اللي هو الاستحباب. طيب هنا مثال آخر، وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم من الإحرام ومن أعمال العمرة مثلا أو الحج فاصطادوا، اصطادوا هذه أمر ولا ليس أمر؟ اصطاد. طيب هل لازم كل واحد يخلص العمرة أو الحج يروح يصطاد يتعقب الطيور ويجي وراءها أو الأرانب يصطادها في البراري؟ لا. طيب يبقى إيه الحكم الآن؟ أمر اصطادوا يصرف لأي شيء؟ لماذا؟ لأن الاصطياد أصلا قبل المنع كان مباح، الاصطياد قبل الإنسان يدخل في الإحرام مباح، التماشي الآن في الصحراء مثلا بتتمشى أو رايح تصطاد، ليس الاصطياد هذا واجب ولا هو مستحب، واحد ما حب يصيد ماسك البندقية بتاعك رايح يصطاد، فالأصل الاصطياد مباح، ثم منع لأنك دخلت في أي شيء؟ في الإحرام، ثم بعد ما انتهيت الإحرام أبيح، أمرت بأن إيه؟ جاء في الأمر إذا حللتم فاصطادوا، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل المانع. اللي هو الايه الاباحة. تمام. طيب المرأة صلى الله قال فاذا فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذه المهمة، فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي. صلي هنا الآن أمر بالصلاة، هنا هيكون هنا أمر الآن يعني منعها من الصلاة أثناء الحيض. تمام. ثم أمرها بعد الطهر بالصلاة. هل الآن الأمر بالصلاة هنا حكمه واجب ولا يرجع للإباحة ولا يكون مستحبا؟ ولماذا؟ لأن أحسنت، لأن قبل الإيه؟ قبل المنع والمحرم كان واجبا. إذن هذا يقوي قول من يقول الأصوليين أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان قبل الحظر. قلنا هذا ترجيح شيخ ابن تيمية وابن كثير، وأيضا رجحه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته، هي مذكرة على روضة الناظر لابن قدامة. الشيخ الإسلام ذكر هذا في المسودة، المسودة في أصول الفقه، المسودة مش أحد يقرأ المسودة، لا المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، لآل تيمية، لأن آل تيمية كانوا مشايخ كبار وعلماء، أبوه جده، طبعا جده اللي هو من جد الشيخ الإسلام أبو البركات اللي هو صاحب كتاب إباء المنتقى، المنتقى الأخبار، منتقى الأخبار لجد شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو الشوكاني شرحه في ايه؟ نيل الأوطار. تمام؟ في نيل الأوطار. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وهذا أوسع كتاب في أدلة الفقه مع كتاب المحرر لمعاذ الهادي. منتقى الأخبار لبركات ابن تيمية الجد. فالمسودة هذه في أصول الفقه لآل تيمية، مسودة في أصول الفقه لآل تيمية. طيب ماذا كنت تقول؟ أي نعم. لا هو ما أدري يعني ما أدري يمكن على أساس يعني هو ما أحب لأن كتب الكتاب لطلاب مرحلة معينة ربما يكون معها. طب نمشي مرة ثانية مع الشيخ، يقول يخرج الأمر عن الوجوب إلى معان منها الإباحة، وأكثر ما يقع وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر. ذكرنا لكم من هذه المسألة فيها مناقشة، وذكرنا لكم القولين في هذه المسألة. طيب نعم أي نعم، لأنه الأدلة تؤيده، الأدلة تؤيده كما رأيتم الآن في الأمثلة. القول الثاني اللي هو يفيد الإباحة فقط، يفيد الإباحة، هو في قول فيه بعض ليه؟ لأن سيأتي عليه إرادات قوية جدا مثل حديث الصلاة هذا، إذا أدبرت عنك فاغسلي عنك الدم ثم صلي. لو أن يصلي على الإباحة فهذا يكون فيه إشكال. طيب ثم يقول الشيخ ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور، يقول الشيخ أن الأمر يفيد الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثل ما حصل في يوم العيد في حجة الوداع. فجاء أناس أكثر من واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لم أشعر، حلقت قبل أن أذبح. والثاني يقول لم أشعر، نحرت قبل أن أرمي. فقال افعل ولا حرج، فافعل هذا الآن. لا بد أن هو يعمل دي مرة ثانية، هو أصلا أخطأ، هو يقول أنه أخطأ، قدم بعض الأشياء على بعض. يعني الخطأ هنا ليس المقصود الخطأ الذي يعني لام عليه، لا يعني قدم بعض الأعمال يوم النحر على بعض. فقال افعل ولا حرج. هل هو قال له معنى كده أنت كل مرة افعل هذا؟ لا، قال جوابا على من ظن أنه أتى بفعل محظور، عليه مثلا فدية او عليه اثم، فقال افعلوا لا حرج، يعني لا بأس بما فعلت، يعني لا بأس بما فعلت، رفع عنك، يعني ليس فيه اثم لفعلك اثم. نعم اي نعم، هذا دل على ان ترتيب هذه الاعمال يوم النحر ليس فيه شيء، يعني تقديم وتأخير هذه الاعمال. يعني مثلا الان في الوقت الحالي في ناس الان بتطلع من مزدلفة، بدل ما تذهب ترمي الجمرة بتروح على مكة مباشرة تطوف وتسعى ثم ترجع اخر النهار الى ايه، الى الجمرة، يحلق مثلا ثم يأتي يرمي الجمرة. واحد مثلا لا يروح يحلق الاول ثم يأتي يرمي الجمرة، واحد يرمي الجمرة ثم يحلق. يعني دل هذا على ان الترتيب ليس بايه، ليس بواجب. طيب الشيء قبل الاخير يقول ويأخذ الامر عن الفورية الى التراخي. يعني هو الاول قال ان لان الامر يفيد شيئين، الوجوب والفورية. قال له ممكن يخرج عن الفورية الى التراخي، يعني تعمله براحتك بدليل، لابد يكون في دليل او قرينة. مثل ماذا؟ واحد عليه قضاء ايام رمضان، انتهى رمضان، هل لازم يقضيها مباشرة في شوال او في ذي القعدة او لابد، ولا ممكن يؤخرها؟ فيقول الشيخ ان دل الدليل على ان الامر في قضاء رمضان مصروف عن الوجوب الى مصروف من الفورية الى التراخي، بحديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. فدل هذا على ان القضاء ليس على الفور وانما على التراخي. كان عليك مثلا الحمد لله عليك مثلا 4 ايام 5 ايام ممكن تصوم يوم مثلا في هذا الشهر، يوم في الشهر اللي بعده او يومين، يعني براح حسب ايه، حسب حالتك وحسب، يعني قد يكون انسان مسافر مثلا او مريض او اقصد يعني يرهق في العمل. فدل حديث عائشة رضي الله عنها على ان قضاء رمضان على التراخي وليس على الفورية. يقول ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. المبحث الأخير يقول فيه الشيخ ما لا يتم المأمور إلا به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، فهو مأمور به سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب. يعني إيه؟ يقول الشيخ إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإذا كان المأمور واجبا كان ذلك الشيء واجبا. مثل ستر العورة مثلا، ستر العورة في الصلاة واجب، صح ولا غلط؟ صح. فيجب عليك أن تشتري الثوب الذي تستر به العورة، الثوب الذي تستر به العورة، المقصود الثوب اللي هو الثوب الذي يستر العورة. لكن الصحيح ما يجبش عليك شراء الثياب الزائدة في القميص مثلا، لا يجب عليك ايه شراء، لا يجب عليك ان تشتري ما تستر به العورة. فهذا معنى اذا توقف فعل المأمور به على شيء اذا كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا. انت عاوز تسافر مثلا حج، الحج واجب او ركن، فيجب عليك ان تشتري التذكرة التي تسافر بها او تشتري السيارة. نعم من فاهم انا اقصد الان ايه، يعني نتكلم على الواجبات التي توصلك الى الواجب الاكبر. يعني انت الان تسافر، ربما واحد عاوز يمشي مثلا خلاص، اقول له لا يجب عليك لا شراء تذكرة ولا ايه ولا سيارة، طب هيمشي تمام. لكن مثلا هذا المثال الذي ذكرناه هو مش هيقدر يمشي، في حد الان بيمشي، تقدر تمشي؟ كم تاخذ كم شهر الى مكة اخر في العرب كمان، يعني في التراوي طيب إذن إذا كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. رحمة الله على السلف لهم كانوا زعلين عشان ما حبوش ماشي، كان بتقول أخي في العرب، لا لا من بلادهم بلا نعم. ومثال المندوب يقول التطيب الجمعة، التطيب الجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا، يعني أنت ما عندكش طيب في البيت الآن ولم يهدك أحد طيبا، والتطيب الجمعة مندوب مستحب، فإذا شراءك للطيب يكون ماذا؟ يكون مندوبا صح أو مستحبا، لأن التطيب لا يتم إلا بهذا. طيب انتبهوا الآن هذه القاعدة التي ذكرناها، ما لا يتم المأمور به إلا به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. طيب ما لا يتم الوجوب إلا به، مثلا أخرى ما لا يتم الوجوب إلا به، لا غلط، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب يعني إيه؟ يرحمك الله، غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت الإيه؟ دخل وقت المغرب، فهل طبعا هذا ليس لك فيه طبعا ليس لك فيه فعل، لكن مثلا بلوغ النصاب، بلوغ النصاب لإخراج الزكاة، هل يجب عليك أن تسعى لأن يبلغ مالك النصاب لتخرج الزكاة؟ الجواب لا. غروب الشمس يجب به دخول وقت المغرب، غروب الشمس يجب به دخول وقت المغرب، هل يجب عليك أن تسعى لتحقيق هذا الوجوب؟ الجواب لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذه تبي الآن الفرق بين الاثنين. ها لا يبقى دوت يأتي على الأولان، يأتي على القاعدة الأولى، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، الصلاة لا تتم إلا بالإيه؟ المأمور به الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بالوضوء، فالوضوء يكون مأمور به، تمام؟ اللي هو ايه المأمور به؟ تمام. طيب والوسيلة التي تؤدي إليها؟ طيب إذا احنا دي القاعدة الأولى، لكن احنا بنقول القاعدة الثانية، ما لا يتم الوجوب إلا به، فهل هو واجب ولا غير واجب؟ الجواب فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب عرفتم الآن مثال كما قلت لك بلوغ النصاب، هل يجب عليك ان انت تسعى لتبلغ المال الذي عندك نصاب الزكاة حتى تخرج الزكاة؟ لا يجب عليك، اذا هناك فرق بين الاثنين. طيب اخر مسألة صورة القرار والشيخ هنا لم يذكرها، قضية هل الامر يفيد التكرار ام لا، هل الامر يفيد التكرار ام لا يفيد التكرار؟ طبعا يقال اذا علق هذا الامر بشرط، بشرط من الشروط دل على وجوب التكرار، كلما وجد الشرط وجد الايه؟ وجد المشروط. وان كنتم جنبا فتطهروا، وان كنتم جنبا فتطهروا، فكلما وجدت الجنابه دل على وجوب ماذا؟ التطهر، يعني تكرار الامر، تكرار إتيان فعل المأمور به، تكرار إتيان فعل المأمور به هو الطهارة. عمر رضي الله عنه في عام الفتح لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ صلى الصلوات بوضوء واحد أشكل عليه هذا، يعني ظن عمر أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم آية الوضوء، أن هذا يستلزم تكرار الوضوء كلما قام الإنسان إلى الصلاة. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن هو صلى هذه الصلوات بوضوء واحد. فبين الصلاة أنه فعل ذلك عمدا يعني تعليم أصحابه. ولم ينكر على عمر سؤاله أو فهمه، لم ينكر على عمر أنه فهم هذا. فهذه المسألة فيها خلاف. الأمر المطلق يعني أمر مطلق بدون قرينة افعل، هل هذا يدل على أنك يجب عليك أن تسر الفعل أم إذا أتيت به مرة واحدة فقط سقط عنك؟ المشهور عند الشافعية واختاروا الآملي صاحب الأحكام في أصول الأحكام أنه يحتمل فقط، يحتمل التكرار ويحتمل عدم التكرار. بعض الشافعية يقولون لا، يقتضي التكرار، الأمر يقتضي التكرار. وقول الأخير قول الأحناف أنه لا يوجبه، يعني الأمر لا يوجب التكرار ولا يحتمله، يعني لا بد من قرينة. يعني إذا أتيت بالأمر مرة واحدة فقد أتيت بما عليك، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنك يجب أن تكرر هذا الأمر، تكرر كل يوم أو كل شهر أو كل سنة، مثل ما حصل في الحج. سرقة الملك قال له يا رسول الله عمرتنا على عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال بل للأبد. مثل حديث يا رسول الله عندما سئل عن الحج هل هو الحج مرة؟ قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. فإذا جاءت قرينة تدل على التكرار دل على التكرار، فإذا لم يأتي قرينة تدل على التكرار، فإذا قمت أنت بأقل ما يقع عليه أنك أتيت بهذا المأمور به سقط عنك هذا الأمر. هذه المسألة نعم إزاي؟ إيه نعم أقرب، يعني الأقرب أنه لابد من قرينة تجعل الأمر يقتضي التكرار. فإذا لم توجد قرينة فإنك إذا قمت بالمأمور به مرة واحدة فسقط عنك هذا المأمور به أو هذا الأمر. طيب ننتهي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.